الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشرع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهذا من نصحه ودليل عظيم فقه رحمه الله تعالى. وهذا الباب فيه أيضا جملة من المسائل. المسألة الأولى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. الشيخ رحمه الله تعالى يا إخوان في الأبواب الماضية ذكر وجوب التوحيد وفضله حقه، وأشار إلى أن من تحقيق التوحيد الخوف من ضده، أن يخاف الإنسان الوقوع في الشرك، ثم بين أن من تحقق بهذا الأمر وحقق التوحيد أن توحيده لا يكمل بعد تكميله لنفسه إلا لأن يسعى في تكميل غيره، فذكر ما يتعلق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبين وجوبها وشيئا من آدابها وأحكامها، ولكن فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. الآن تحرك النفس الموحد إلى دعوة الناس إلى التوحيد، فكأن الشيخ يقول له: قف قليلا، تعلمت أن من شروط الدعوة وآدابها العلم بما تدعو إليه، فلا بد أن تكون عالما بالتوحيد، عالما بمعناه، وإلا فإن قد تدعو إلى أمر تظن أنه من التوحيد وليس منه. واضح يا إخوان؟ فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين معنى التوحيد ليكون الداعي إلى الله جل وعلا على بصيرة في ذلك التوحيد الذي يدعو إليه، لا سيما أن مفهوم التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قد حصل فيهما خلل لدى كثير من أبناء المسلمين. كثير من المسلمين في بعض البلدان حصل عندهم خلل في مفهوم التوحيد وفي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فاحتاج الشيخ رحمه الله تعالى أن يبرر هذا الأمر حتى يكون الإنسان على بصيرة بما يدعو إليه وعلى علم ويقين بذلك الحق الذي سيدعو إليه، يعرف معناه، يعرف الأدلة على صحة ذلك المعنى وخطأ المعاني الباطلة التي تضاف إلى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ووجه بطلانها وخطأها. وفي ضمن ذلك أيضا التنبيه إلى أن الدعوة الحق هي التي يكون فيها يا أخوان الدعوة إلى التوحيد المفصل والتحذير من الشرك المفصل. الدعاء يتفاوتون على قدر عنايتهم بما يدعون إليه. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدعو إلى توحيد مجمل وينهى عن شرك مجمل كما يحصل من بعض الدعاء اليوم، يدعو إلى أن نعبد الله، وحد الله، لا تشركوا، لا ترتكبوا البدع، لا ترتكبوا المعاصي، فيكتفي بالتحذير الإجمالي من لفظة بدعة، لكن لا يفصل للناس في أنواع البدع ولا يفصل لهم في صور الشرك. لماذا؟ يقول: لو فصلتهم لتفرقوا، ونحن نريد أن نجمع أكبر عدد ممكن. فنقول: هذه الدعوة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أولا يبع المسلمين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فجاء في القرآن تفصيل الآيات وبيان تفاصيل الخير وتفاصيل الشر لتستبين طريق وسبل المجرمين حتى يحذر منها المؤمن ويجتنبها. وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه تجد في كثير من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من تفاصيل وأدق تفاصيل الشرك، بل سمي عليه الصلاة والسلام من أسماء ماذا؟ من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ قال وأنا الفارق. لماذا؟ يفرق الله عز وجل بين الحق والباطل، والقرآن من أسمائه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. وعمر رضي الله عنه سمي به الفاروق لأن حصل به التمايز بين صفوف أهل الإسلام وصفوف أهل الشرك والعزة لأهل الإسلام، ورفعهم الله عز وجل على أهل الشرك. فشر الله تبارك وتعالى نعم جاء بالتفريق بين الحق والباطل حتى يسلك الإنسان سبيل الحق ويبتعد عن سبيل الباطل. فهذه من خصائص أهل التوحيد، من خصائص أهل السنة والجماعة أن دعوتهم مفصلة ليست مجملة. بارك الله. والكلمات هذه البطاقة تجذب الناس، فتجد مثلا يقول نريد محاربة الفساد ها ونريد إصلاح البلاد. طيب ما الإصلاح الذي ستدعو إليه وما الفساد الذي ستحدده؟ لا بد من معرفة تفاصيل الصلاح الذي تريده، فإذا ذهب أقصى ما يريد الصلاح الدنيوي، بل ربما يسعى في صلاحه من الفساد والعكس صحيح. فلذا هذه الألفاظ التي يؤتى بها مجملة لا ينبغي للإنسان يبني عليها دعوته. طيب يا إخوان، المسألة الثانية في مقصود الباب وتأصيله، في مقصود الباب وتأصيله. عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وعطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد هو من عطف الدال على المدلول، من عطف الدال على المدلول. يعني ما علاقة التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله؟ هما واحد، أليس كذلك؟ يعني ما علاقة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله؟ هل لأن التوحيد غير شهادة أن لا إله إلا الله؟ نقول لا، إنما أراد أن يبين المعنى والذي يدل عليه. فعندنا دال وعندنا مدلول. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ تدل على توحيد الله تبارك وتعالى. فالشيخ يريد الآن أن يفسر لك ما التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله يتضح الكلام عنها في نقاط. أولى تلك النقاط في بيان فضائلها، فضائل شهادة أن لا إله إلا الله، وفضائلها كثيرة جدا، فبها دخول الإسلام، وبها دخول الجنة، وبها النجاة من النار، وغيرها من الفضائل التي تراجع فيها الكتب التي أشرنا إليها في فضل التوحيد. تذكرون في فضل التوحيد أشرنا إلى مجموعة من الكتب، في تلك الكتب تذكر فضل التوحيد عموما وفضل شهادة لا إله إلا الله على جهة الخصوص. الأمر الثاني، نتجاوز مسألة الإعراب ونأخذ معنى هذه الكلمة مباشرة. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معنى هذه الكلمة يا إخوان معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ويصح أن تقول لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله ما معناه؟ لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وهذا المعنى هو الذي تدل عليه النصوص، وهو الذي تدل عليه لغة العرب. المعنى الذي تدل عليه النصوص والذي تدل عليه لغة العرب. وسبب ذلك عندما يقال لا إله إلا الله، لا هذه تسمى النافية للجنس، تعمل عمل ليس، فتحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. فعندما تقول لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، فهنا تحتاج إلى أن تقدر تقدير، وهو لا رجل موجود أو كائن في البيت، واضح يا إخوان؟ فكذلك عندما تقول لا إله إلا الله، لا إله ماذا؟ لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى. وكلمة الإله في لغة العرب ما الذي يراد بها؟ يراد بها المعبود، إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه على وزن فعال بمعنى مفعول. مثل تقول فراش على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني مفروش. ما معنى فراش؟ مفروش. ما معنى غراس؟ مغروس. ما معنى بساط؟ مبسوط. ما معنى إله؟ مألوه. وفي العرب أو في لسان العرب يقولون أله إلهة بمعنى عبد عبادة. فالإله في لغة العرب بمعنى العبادة. وممن جاء تفسير الإله بمعنى المعبود ابن عباس رضي الله عنهما، وكفى به حجة في اللغة، فهو ممن يحتج بلغته، وكذلك في بيان معنى كلام الله عز وجل، وهو الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه التأويل. وكذلك آيات القرآن دالة على أن الإله تأتي بمعنى المعبود. فمن ذلك مثلا قول الله عز وجل في قصة مؤمن ياسين، سورة ياسين، ماذا قال؟ قال وما لي لا أعبد، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة. واضح؟ قال في الأول وما لي لا أعبد الله الذي فطرني، أأتخذ من دونه آلهة، يعني أأتخذ من دونه معبودات، فدل على أن الإله بمعنى المعبود. واضح إخواني في الدلال؟ وهذه من الآيات الصريحة في هذا الباب. وكذلك من الأحاديث الكثيرة في ذلك، منها حديث معاذ فليكن هو ما تدعوه إليه، إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. وكذلك في حديث جبريل من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء في لما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في غير رواية عمر رضي الله عنه من حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين أنه قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذا ما معنى شهادة أن لا إله ألا تعبد؟ إذا الإله هو المعبود الذي ينبغي أن يعبد وحده دون ما سواه. وسيأتي إن شاء الله عز وجل تقرير لهذا في تتمات المسألة الظالمة إن شاء الله عز وجل. إذا طلب كلمة التوحيد عرفنا إشارة إليه، ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله ولا معبود لحق إلا الله، كلاهما صحيح، لكن من باب الأولى حق من غير الجهر، أحسن، وكلاهما صحيح. ذلك لأن الله، يا إخوان أتأمل، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذا من أين أتينا بكلمة حق؟ نقول أيضا من القرآن. طيب ما الحاجة إلى كلمة حق؟ نقول لأن كلمة لا إله إلا الله عندنا إشكال، وهو أن الآلهة موجودة، ليس كذلك؟ يعني لو قال كيف تقول لا إله إلا الله وهناك ملل ولكل ملة آلهة؟ فلا يصح أن تقول لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة الموجودة كثيرة، فنحتاج إلى كلمة تخرج تلك الآلهة، وهي كلمة حق. لا إله حق إلا الله وما على مألوه لباطل. واضح يا إخوان؟ إذا أخذنا الله ومعناها، أيضا عندنا ما يتعلق بركني هذه الكلمة، يسمى لي ركنها، شهادة لا إله إلا الله لها ركنها. ما ركنها؟ يعني ما الأساسات اللذان تقوم عليهما هذه الكلمة العظيمة؟ هما النفي والإثبات. لا بد في هذه الكلمة العظيمة من نفي وإثبات بهما يتحقق التوحيد والتفريد. النفي بأن تقول لا إله فتنفي الألوهية والعبودية واستحقاق التعبد عما سوى الله عز وجل وتثبت تلك المعاني لله وحده دون من سواه. طيب، من أتى بأحد أو ركنين وترك الآخر فقد أخل بالتوحيد. فالذي يعتمد النفي فقط فيقول لا إله، هذا ماذا فعل؟ هذا عطل الله عز وجل ونفى ألوهية الله تبارك وتعالى ويكون كافرا، لأن نفى ألوهية الله جل وعلا. عندما يقول لا إله هكذا بإطلاق فإن ينفي الألوهية عن الله، فالنفي المحض تعطيل محض، والإثبات وحده، الإثبات وحده إذا قال الله إله أحسن، الإثبات وحده لا يمنع من الشركة، الإثبات وحده لا يمنع من الشركة. فمثلا عندنا تقول هل في البيت أحد؟ إذا قلت لا أحد في البيت هنا ماذا فعلت؟ نفيت أن يكون هناك أي أحد في البيت. إذا النفي لوحده ينفي الحكم عن جميع الأفراد. والإثبات وحده عندما تقول زيد في البيت هل يمنع أن يكون هناك غير زيد في البيت؟ أنا الآن أقول مثلا عبد الله في المسجد، الجملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيحة. لكن هل الإثبات وحده يمنع الشركة؟ لا يمنع الشركة. كذلك الذي يقول الله إله، وهذا ينبغي التنبه له، يعني بعض أهل الكتاب الخاصة النصارى وغيره يقول نعم نحن نقر أن الله إله. العرب كانوا يقرون بأن الله إله، ولكن ما الذي كانوا يعتقدون؟ أن مع الله آلهة أخرى، ولذا كفروا وأشركوا بالله. طيب بما يتحقق التوحيد؟ يتحقق باجتماع الأمرين النفي والإثبات، يتحقق بهما اعتقادا وعملا على ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. المسألة هو الأمر الثالث، الأمر الثالث أو الرابع، أخذنا الفضل وأخذنا فيما يتعلق بالمعنى وطرقناها. نأخذ يا أخوان فيما يتعلق بشروط هذه الكلمة. هذه الكلمة يا أخوان لها شروط. ما معنى أن لها شروط؟ يا أخوان عندما نقول من فعل كذا فله كذا، هذا أسلوب ماذا يسمى في لغة العرب؟ يسمى أسلوب شرط. أنت تشترط أمرا ليترتب عليه أمر آخر، أليس كذلك؟ فتقول مثلا من نجح في الاختبار فله مثلا هدية، فما الشرط الذي اشترطته؟ النجاح في الاختبار. طيب الذي لا ينجح في الاختبار هل يستحق تلك الهدية؟ لا يستحق تلك الهدية. كذلك نقول يا أخوان لا إله إلا الله قد رتب الله عز وجل عليها أمورا وأحكاما كثيرة، وهذه الكلمة قد اشترط فيها شروط عظيمة، من حققها نال الأجور والفضائل التي رتبت عليها. وقد جاء التنصيص على هذا الأمر في كلام كثير من السلف، فمن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن أناسا قالوا له أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ فظنوا أن مجرد القول كاف في دخول الجنة، فقال رحمه الله تعالى من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ماذا قال؟ من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وكذلك في رواية ابن المنذر إن أناسا يقولون إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قد جاء هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا ظنوا؟ ظنوا أن كل من قال لا إله إلا الله فقد تحصل على مفتاح وسيفتح له به باب الجنة. فقال رحمه الله تعالى جواب من أعجب الأجوبة، ماذا قال؟ قال ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. إذا كلمة لا إله إلا الله لها أسنان، لها شروط. المفتاح الجديد يا أخوان، السبير الجديد إذا جعلته في الباب وفي السيارة وفي غير ذلك لا يفتح لك. لماذا؟ لأن لابد حتى يفتح أن تكون هناك له أسنان وأن تطابق قفل الباب. فإن لم تتطابق إما لعدم وجود الأسنان أصلا أو لوجود أسنان لا تطابق الباب فإن لا يمكن أن يفتح ذلك المفتاح. واضح؟ ومن هذه الكلمات فهم أهل العلم أن هذه الكلمة العظيمة لها شروط ولا بد من الإتيان بها. ومن أحسن من استقرأها وتتبعها في نصوص القرآن والسنة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقد تتبع شروط شهادة لا إله إلا الله وبين أنها محصورة في سبعة شروط، وذكر ذلك في فتح المجيد وفي قرة عيون الموحدين. وقد تلقى أهل العلم هذا الاستقراء من الشيخ عبد الرحمن بن حسن بالقبول، واعتمدوا استقراءه وبينوا أن الأدلة قد جاءت شاهدة لصحته. وممن يعني أقره على ذلك وتابع عليه الشيخ عبد الله أبا بطيب رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان، كذلك الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى في معالج القبول، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية على كتاب التوحيد، كذلك الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم كثير. وقد حرص أهل العلم على أن ينظم هذه الشروط السبع في أبيات بحيث أنه يسهل حفظها. ومن أشهر أنظمة نظمان: بيت وإن كان لا يعرف قائل إلا أنه سهل، قل علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، أو تقول وانقياد والقبول لها، كلاهما صحيح. هل هو بيت أخوة؟ علم يقين وإخلاص وصدقك مع، هذا الشطر الأول، علم يقين وإخلاص وصدقك مع. الشطر الثاني: محبة وانقياد والقبول لها. لأن هذا الجمع الأول، وهناك من جمعه هو الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في منظومته المشهورة في سنة النصوص، قالوا بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. طيب إخوان، سنأخذ هذه الشروط شرطاً شرطاً ونبين معاني هذه الشروط والأدلة التي تدل عليها، وهذه من الأهمية بمكان. نحتاج إخواننا نفهم معاني هذه الشروط. يشترط في من يقول هذه الكلمة سبعة أمور لا بد أنها تتوفر فيه، إن اختل فيه واحد من هذه السبعة ففي الحقيقة لم يؤدي حق هذه الكلمة. كما قلت الصلاة، الذي يريد أن يصلي لا بد أن تتوفر فيه كم شرط آخر؟ تسعة شروط الصلاة، فلا بد أن تجتمع في هذه الشروط التسعة، إذا اختل فيه شرط منها آخر لم تصح صلاته. كذلك لم تختل عنده ويختل عنده شرط من هذه الشروط فإنه لا تصح منه هذه الشهادة. ونتكلم هنا بالاختلاف ليس النقص وإنما العدم على ما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. شروط شهادة لا إله إلا الله سبعة: الشرط الأول العلم، ويقصد بالعلم هنا يا أخوان العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فيكون عند العلم ينافي الجهل، يكون عند العلم ينافي الجهل. فإذا قيل ما معنى لا إله إلا الله، فلا بد أن يعلم المعنى الذي تقدم معناه أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن ما سوى الله معبود بباطل. لا بد أن يجتمع عنده العلم بالنفي والإثبات. واضح يا إخوان؟ فإذا قال لنا قال، والذي يراد أن يكون العلم مستقرا في قلبه ولو لم يحسن التعبير عنه بلسانه. يعني لا نفهم عندما نقول العلم أنك تأتي تمسك واحد يرجع بيت اليوم يشوف العجوز ولا غيره يقول ها وش معنى لا إله إلا الله؟ قل لا خالق إلا الله، قل لا أنت ما حققت لا إله إلا الله. لا، ليس هذا الواقع. سلها، قل لها هل يجوز أن ندعو غير الله؟ هل يجوز أن نعبد غير الله؟ تقول لا، أعوذ بالله على الشرك، الله هو اللي ندعو وحده. إذن معنى شهادة لا إله إلا الله أيضا مستقر في قلبها، عندها علم بمعنى هذه الشهادة عظيمة. هذا العلم الذي يراد، ليس المراد بالعلم القدرة على التعبير عنه، هذه مرحلة أعلى. المراد أن يكون العلم محصل عندنا، واضح يا إخوة؟ فإذا بعض الناس يقول أكثر الناس أو العوام اليوم ما يعرفون معنى شهادة لا إله إلا الله، لا الفرق، الإنسان ما يحكم على الناس بمثل هذا الحكم العام. أقول قد يخطئ في التعبير، فتسأل كثير من العامة تقول ما معنى شهادة لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله، فتقول له صحيح لا خالق إلا الله، ولكن ليس هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. هل يجوز أن ندعو غير الله؟ هل يجوز أن نعبد غير الله؟ تجد مباشرة نقول أعوذ بالله على شرك. إذا قال هذه الكلمة نقول أنه علم شهادة لا إله إلا الله. طيب ما الدليل على هذا الشرط؟ من أين أتى أهل العلم بهذا الشرط؟ أتوا به من جملة من الأدلة، من أشهرها قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره بالعلم بلا إله إلا الله. وكذلك في حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال من مات فقط بقول لا إله إلا الله، بل بين أن لا إله إلا الله يشترط فيها العلم بمعناها، واضح أخوة؟ طيب هذا الشرط هل يوجد اليوم من يخلفه؟ للأسف يا أخوان يوجد كثير من يخلفون له، نعم، وهم الذين يعتقدون أنه يجوز عبادة غير الله جل وعلا من بعض القواعد التي تنتسب للإسلام زورا وثانيا، ويصرحون بالعبارة أنهم يقولون يجوز عبادة غير الله بهذه العبارة الصريحة، واضحة؟ فهؤلاء نقول أنهم قد أخلوا في شهادة أن لا إله إلا الله بل تصح منهم، وبالتالي لا يمكن له بالإسلام. لماذا؟ لأن أصل التوحيد عندهم قد وقع في خلل، وانتهى في حقهم شرط من شروط شهادة أن لا إله إلا الله. الشرط الثاني يا أخوان اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. والمراد بهذا الشرط يا أخوان هو الآن علم معنى هذه الكلمة، ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا معبود بحق الله، يترجمك الحروف، لكن يغلق ناس يعرف معنى هذه الكلمة ولكن في قلبه ريب وشك منها. العلم شيء، واعتقاد القلب ويقينه وجزمه بذلك المعنى شيء آخر. فبعض الناس مثلا تقول له هل تعرف معنى كلمة عذاب القبر؟ فيقول عذاب معلوم شيء يؤلم، والقبر الذي يدفن فيه الإنسان، هذا علم المعنى أو ما علمه؟ علم المعنى. ثم تقول هل تؤمن بعذاب القبر؟ يقول لا، أنا لا أؤمن بشيء اسمه عذاب القبر، لم نجده في القرآن، وهكذا من الدعاوى. فهذا علم ولكن لم يؤمن ولم يتيقن. فنقول في شهادة لا إله إلا الله لا يكفي العلم لوحده، بل لا بد من اليقين وهو الجزم والاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك. ويدل لهذا الشرط قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا بالله، آمنوا بانفراد الله بربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته، وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ثم لم يرتابوا، أي ثم لم يشكوا أدنى شك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يرضى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يرضى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. طيب صور إنسان وقع دخل في هذه أو في هذا الشرط، تجد بعض الناس تصدر من العبارة يقول لك الحمد لله احنا مسلمين، لكن ما هذا يمكن اليهود والنصارى من يدخلون الجنة وحنا ندخل النار؟ هذه الكلمة يا أخوان هل تصدر عن إنسان متيقن أم شاك؟ واضح العبارة قد تسمع لا تظن الناس يمكن هم يدخلون الجنة وحنا اللي ندخل النار. ها؟ أقول هذه العبارة لا تصدر من مؤمن موقن مصدق الله تبارك وتعالى أخبر أنه من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله جل وعلا يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إما أن تصدق وإما أن تكون مغتابا في خبر النبي عليه الصلاة والسلام. من صدق كان مؤمنا ومن كان مغتابا لم يكن مؤمنا، لأن الله عز وجل قد جعل شرط الإيمان وصحته أيضا الإيمان الذي لا يخالف عليه. إنما المؤمنون إنما لا شرط عفوا إنما لا حصر حصر الإيمان في أولئك المذكورين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فالذين ارتابوا ليسوا من المؤمنين فيكونوا من الكفر. أعاذنا الله وإياكم من الكفر. طيب واضح الشرط الثاني خلاص معناه. طيب الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. ومعنى ذلك أن يكون مخلصا حال النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، لا يريد بها إلا وجه الله جل وعلا. إنسان قال أنا أريد أدخل في الإسلام، فبينا له معنى شهادة لا إله إلا الله، فقال علمت معناها وأيقنت بما دلت عليه، أريد أن أدخل في دين الإسلام حتى أنجو من عذاب الله جل وعلا. فماذا عليكم يا أخوان؟ يقول قد أتى بالشرط الثالث وهو أنه مخلص لله تبارك وتعالى. ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة عن البخاري. وفي حديث عثمان الذي تقدم معنا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ويدل عليه عموم الآيات الأعمال في الإخلاص من قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا الشرط يا إخوان يختل عند من؟ يختل عند من دخل الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وما أراد وجه الله وإنما أراد الدنيا وحظى منها. فبعض الناس وهذا يحصل أحيانا يأتي بعض الوافدين وخاصة الخدم يكثر هذا، فيتداول بينهم أن إذا أردت أهل البيت يتعاطفون معك ويخففون العمل عن الخادم أو الخادم يقول قل أنا أريد أصبح مسلم، فتجد من أول يوم ثاني يوم يقول لك أنا أريد أن أصبح مسلم، فتتحمس معه وتذهب إلى لجنة التعريف بالإسلام. الآن هذا لا يخلو من حالي، إما أن يكون صادق وعن قناعة ويقين دخل دين الإسلام وقال هذه الكلمة مخلص لوجه الله تبارك وتعالى فهذا يكون مسلم. الحالة الثانية أن يكون مراد لقول هذه الكلمة أن يحسن إليها أهل الإسلام وأن ينال من ورائهم شيئا من الدنيا من الأموال أو حسن المعاملة أو أن يجعله يعمل عندهم أو يدخل بلادهم. فمن قال هذه الكلمة تلفظ بها وحال التلفظ لم يكن مريدا وجه الله جل وعلا نقول أن هذه الكلمة لم تصح منه، أن هذه الكلمة لم تصح منه وأنه قد اختل عند شرط الإخلاص. وهنا ننبه إلى أن الإخلاص الوارد هنا ليس الإخلاص العام الذي يتكلم عنه أهل العلم. عندنا إخلاص وشرط في جميع العبادات، كل عبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة. نحن لا نتكلم عن الإخلاص العام، نحن نتكلم عن إخلاص في شهادة أن لا إله إلا الله، وهو متى تصح هذه الكلمة من صاحبها إن كان مخلصا هذا النطق بها، هذا الإخلاص الذي نعنيه. فليس المراد في هذه الكلمة أو عندما نقول من شروط شهادة لا إله إلا الله الإخلاص أن يعبد الله ولا يعبد أحد سواه، فإن صرف عبادة لغير الله لا، هذا دخل في موضوع آخر وهو ما سيأتينا في باب الانقياد. نحن نتكلم الآن الشرط الذي يشترط في هذه الكلمة حال قولها لتقبل عند الله جل وعلا وتترتب عليه أحكام صاحبة في الدنيا والآخرة. الشرط الرابع يا إخوان الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب، ويراد بهذا الشرط أن يكون صادقا في قولها بحيث يطابق اللسان ما في الجنان فيتلفظ بما في قلبه، وهذا بخلاف حال المنافقين. ويدل لهذا الشرط قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ويقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويدل عليه من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في البخاري: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذا ما المراد بهذا الشرط يا أخوان؟ الصدق. ما معنى الصدق؟ هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى أشهد؟ كلمة أشهد معناها أعلم وأقر وأصدق بأمر أعلن عنه بلساني، وهو أنه لا يستحق العباد إلا الله. فهو الآن يقول بلسانه أن هذا الأمر مستقر في قلبه. والصدق ما هو يا أخوان؟ الصدق هو مطابقة الخبر للحال. نوضح ذلك. عندما تقول جاء زيد، جاء زيد، هذا ماذا يا إخوان؟ يسمى خبرا. والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. متى يكون صدق؟ إذا كان زيد في الواقع قد جاء. إذا كان زيد لم يأتي يسمى كذب. لماذا سمي كذبا؟ تقول لأن هذا الخبر لم يطابق الحال، لم يوافق الواقع، لم يتواطى مع حقيقة الأمر على ما هو عليه في الخارج. واضح يا أخوان؟ طيب هذا عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال هذه الكلمة، فإما أن توافق هذه الكلمة ما في قلبه وتوافق الحال وأنه فعلا يقر بقلبه بأن لا إله إلا الله ويصدق بذلك، فنقول أنه صادق. فإذا تكلم بكلمة بلسانه وليست موجودة في قلبه كان كاذبا. ولذا يقول الله عز وجل: يقولون بألسنتهم الذي ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. والآية الأخرى أوضح وهي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. الله عز وجل يقول: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في قولهم أنك رسول الله يا أخوان؟ لا، في ماذا؟ قولهم نشهد، يعني أن هذا الأمر مستقر في قلوبنا. فكذبهم الله ببيان أن هذا الأمر الذي قالوه بألسنتهم ليس موافقا لحقيقة الأمر ومطابقا لما في قلوبهم. إذا هذا الشرط الرابع وهو الصدق. الشرط الخامس يا أخوان المحبة المنافية للمرء. المحبة المنافية للمرء، ومعنى المحبة أن يحب ما دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص لله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة ونفي الشرك، وما يتبع هذه المحبة من محبة ما يحبه الله جل وعلا من الأشخاص والأعمال وغيرها من الأمور. ودليل هذه ودليل هذا الشرط قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا في حديث أنس عند البخاري. ووجه دلالة هذا الحديث قياس الأولى، إذا كان هذا في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بمحبة الله؟ إذا كان لا يؤمن أحدنا إلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من والده فكيف بمحبة الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون أعظم من تلك المحبة؟ وهذا الشرط يا أخوان يختل في حق من؟ في حق من كان كارها لشرع الله تبارك وتعالى، كارها لمدلول هذه الكلمة. وللأسف هذا يقع خصوصا عند من يتساهلون في زيارة بلدان المشركين، لا سيما معابدهم، لا سيما معابدهم من باب السياحة، فيقع في قلبه شيء من التعظيم لتلك المعبودات، ولربما أوقع في قلبه الشيطان أطرافها وطحمة بأولئك العابدين لها، وأنهم لماذا يعذبون على عبادتهم لتلك المعبودات؟ لماذا كن لا يدخل الجنة؟ فتجد أن في قلبه الآن نوع كره لشرع الله عز وجل وحكمه. ولذا ماذا قال الله عز وجل؟ ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله أحبط أعماله. فكون الإنسان يكره ما أنزل الله، ومن أعظم ما أنزل الله الشهادة لله بالوحدانية، هذا سبب في حبوط عمل صاحبه وخروجه من ملة الإسلام. أعاذ الله وإياكم. الواجب على المؤمن أن يحب الله وأن يحب بدلو شهادة لا إله إلا الله، وأن يحب ما يحب الله تبارك وتعالى، وأن يكره ويبغض ما يبغضه الله جل وعلا. يبقى عندنا الشرط السادس والشرط السابع وبعض المسائل المتممة لها مع وجه الدلالة من الآيات، وهما مهمان. يعني شرط القبول والانقياد يحتاجان إلى شيء من البيان والإيضاح لوجود يعني خلط بين بعضهم. يعني إذا تبع الطلاب العلم الإشكال في التفريق بينهما نجعل في المجلس القادم بحول الله وقوة وبهمة الباب إن شاء الله عز وجل. فأخذنا من شروط لا إله إلا الله خمسة، وبقي لنا شرطان أخذنا أيقون شروط ثالث لا إله إلا العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة. بقي عندنا القبول والانقياد، نذكرها إجمالا ونفصل فيها في المجلس القادم الفرق بين القبول والانقياد. يا أخوان القبول عندنا أشبه ما يكون في العقد والعهد، يعني عندما تأتي إلى عمل أو شركة تريد أن تتوظف يعطونك عقد ويقولون هذه شروطنا، هذه الواجبات التي عليك وهذه المستحقات التي لك، تقبل أو لا تقبل؟ فإما أن تقبل أو ترد، واضح يا إخوان؟ فهذا إيش يسمى؟ قبول، أن تقبل شروط أو أن تقبل واجبات هذه الكلمة وما تدل عليه. بعد القبول يأتي الآن الانقياد، أنت الآن قبلت بهذه الشروط والتزمت بهذه الواجبات، يجب عليك الآن أن تنقاد لتلك الواجبات التي التزمت بها. فإن رد من البداية قيل أنه أتى بالرد المنافي للقبول. طيب الآخر يقول أنا قبلت، وإذا بعد أن دخل في الشركة يا إخوان لا ينقاد وإنما يترك جميع الواجبات التي عليه، فهذا يقال أيضا أنه أخلى بالانقياد. هو قبل، يقول أنا قبلت الشروط ووقعت، نقول لكنك أخللت بذلك الاتفاق حيث أنك لم تنقد. إذن الانقياد مرحلة تأتي بعد القبول، والفرق بينهما في مثل مشركي قريش قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قبلوها، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، ردوها من البداية، قالوا لن نقولها، فردوها من البداية. فالخلل فيها عند المشركين الذين لم يقبلوا هذه الكلمة ابتداء. أما الانقياد فللأسف هذا يقع لأناس يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وقالوا نريد أن ندخل في دين الإسلام، وإذا بهم بعد أن دخلوا وقلنا لهم شهادة لا إله إلا الله معناها لا يستحق العبادة أحد سوى الله، وإذا بهم لا ينقادون وإنما يتركون مثل هذه الكلمة فيعبدون غير الله صباح مساء ويصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. واضح يا إخواني الإخوان الفرق بين القبول والانقياد؟ نعيد هذا إن شاء الله مع ذكر الأدلة وشيء من التفصيل في هذه الشرطين وذكر تتمات ما يتعلق بهذه الشروط من جهة الزيادة عليها و فرق التنبيهات فيما يتعلق بأخطائه بشكل من التوحيد إلى آخره. طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.